ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنك الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء الموافق الأول من مايو عام 2024. يشتمل البرنامج على عدد من الفقرات المتنوعة، ولكن كالعادة نبدأها بنشرة الأخبار وإليكم عناوينها. الطيران الحربي يجدد قصفه لمدينة الفاشر مساء الاثنين، وقصف ومعارك في الخرطوم والجزيرة. مجلس الأمن يحذر من مجزرة وشيكة في الفاشر، ووزارة الخارجية تنتقد تأجيل الجلسة الخاصة بمناقشة شكوى السودان ضد الإمارات. السلطات تخلي مركزي إيواء في عبرة بالقوة، ومخاوف وسط المواطنين من توقف شبكة ستارلينك. حصر 143 ألف شخص في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية بمعسكر كلمة بجنوب دارفور. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قصف الطيران الحربي التابع للجيش مساء الاثنين مدينة الفاشر، وقال شهود عيان لراديو دبنجا إنه الطيران قصف مناطق بجنوب الفاشر ولم يتسنى تحديد حجم الخسائر. وقال المواطن عبد الحفيظ الغالي لراديو دبنجا إنه الطيران الحربي قصف تمركزات للدعم السريع في 4 غارات جوية بدون أي رد من المضادات الأرضية، وأشار إلى هدوء الأوضاع في الفاشر وأحيائها، مشيرا إلى ارتفاع الأسعار بسبب الحصار وإغلاق المدخل الشمالي المؤدي إلى منطقة الفاشر، مشيرا إلى ارتفاع سعر جوال السكر من 90,000 جنيه إلى 120,000. وأضاف عبد الحفيظ الغالي:
الفترات الصباحية الطيران يضرب من الناحية الشمالية ناحية التمركزات قوات الدعم السريع تجاه باب المليت، لكن ليست هنالك أي رد، يعني هي عبارة عن قصف 4 خارات تقريبا أو 3 خارات جوية، لكن ولا كانت هنالك حتى رد.
من جهته قال المواطن إسماعيل خريف لراديو دبنجا إنهم لم يرصدوا أي خسائر وسط المدنيين جراء القصف الجوي الذي حدث مساء الاثنين، ووصف الأوضاع في المدينة بالعادية نافيا ما يتردد عن سيطرة الدعم السريع عليها. وأضاف إسماعيل خريف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
والوضي مستقر، وهنالك أسعار أو خلاء المعيشة، وفي ناس بشكوا من غذاء ومن صحة، ولكن في الجانب الآخر في استقرار نسبي لشمال دارفور طيلة فترة بتاعت الأسبوع الماضي.
من جانبه نفى النور القبة أحد قيادات الدعم السريع في شمال دارفور في مقطع فيديو الانضمام إلى صفوف قوات موسى هلال، مؤكدا تمسكه بقوات الدعم السريع. من جهة قالت قوات الدعم السريع في حسابها على منصة إكس إنها صدت أكثر من 22 هجوما من الجيش والجهات المتحالفة معه بالفاشر، وسنتصدى لأي هجوم جديد دفاعا عن النفس. وأضاف النور القبة في هذا الخصوص:
تداولت وسائل الإعلام بالحلقة المفرغة وبالكلام العاري عن الصحة، نحن قوات دعم سريع، ونحن صلب تنظيم قوات الدعم السريع، ونحن قادة قوات الدعم السريع. أنا النور أحمد آدم من قوسين القبة، أنا زول من صلب قوات الدعم السريع.
شن الجيش صباح الثلاثاء هجوما عبر المسيرات على أهداف في عدد من أحياء الخرطوم شملت الامتداد والصحافات والطائف والجريف غرب. وفي ولاية الجزيرة شهدت مناطق شرق الجزيرة معارك بين الجيش والدعم السريع يوم الثلاثاء. وفي شمال السودان حلقت مسيرة مجهولة في كوبري السليم في دونغولا مساء الاثنين، وأشار شهود عيان إلى التعامل معها بمضادات أرضية، ونبه مواطن إلى حالة من الذعر بسبب تحريق المسيرة، مشيرين إلى عدم صدور أي تصريح رسمي من السلطات حول الأمر. وأضاف هذا الخصوص:
المسيرة هي بالليل استكشافية تابعة لناس الدفاع الجوي، وبس استكشافية، بس ما كان في معلومة ما عندهم خبر، عشان كده يعني الناس يعني جاء شوية يعني بلبلة كده، لكن ما في حاجة، تابعة للجهة المختصة يعني للجيش، لكن بس ما كان في تبليغ لجهات الارتكاز ولا التفاصيل دي، استكشافية يعني.
من جهة أخرى زار نائب القائد العام للجيش شمس الدين كباشي يومي الاثنين والثلاثاء مناطق العمليات في الفاو وكوستي والمناجل، فيما كشفت مصادر عسكرية عن اشتباكات في الفاو بين الجيش والدعم السريع. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الركن نبيل عبدالله إن القوات المسلحة تحرز تقدم في كل المحاور، وأشاد بالقوات النظامية والقوى المشتركة من حركات الكفاح المسلح والمستنفرين. أعلنت وزارة الخارجية إن مجلس الأمن أجل مناقشة الشكوى الخاصة بها في مواجهة الإمارات أمس الاثنين بطلب من بريطانيا. وقالت الوزارة في بيان إن اجتماع مجلس الأمن بشأن الفاشر لم يخرج بقرارات، وأعربت الوزارة عن أسفها لتدخل بريطانيا. ولم يستبعد المحلل السياسي الجميل الفاضل في مقابلة مع راديو دبنجا حدوث تأثيرات لإبعاد شكوى الخارجية ضد الإمارات، مبينا إن ما وصفها بحكومة الأمر الواقع تعول على الدور الروسي، وأضاف في هذا الخصوص:
لا أستبعد حدوث تأثيرات ما أدت إلى أن يتم إبعاد أو إقصاء ملف شكوى حكومة الأمر الواقع ضد دولة الإمارات، وظهور جلسة مقلقة لا ينبغي لمندوب السودان حضورها أو المشاركة فيها، وبالتالي يصبح ما دار في كواليس هذه الجلسة القامضة غير معلوم.
عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة خاصة يوم الاثنين لبحث تصعيد العمليات العسكرية في الفاشر. وقدمت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس عدة اقتراحات لوقف ذلك التصعيد، بما فيها وقف إمدادات السلاح التي تقدمها دول خارجية إلى كل من الجيش والدعم السريع، وحذرت من مجزرة وشيكة في الفاشر. من جانبه أعرب سفير المملكة المتحدة في الأمم المتحدة جيمس كاريوكي عن القلق بشأن الأزمة الإنسانية، مبينا أن الهجوم على الفاشر يمثل خطرا وشيكا على المدنيين في المدينة. حصرت إدارة معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور أكثر من 36 ألف أسرة، أي ما يعادل نحو 143 ألف شخص في حاجة للمساعدات. وقال موسى بحر رئيس سنتر 5 لراديو دبنجا إنه الحصر استثنى الأسر التي تملك سيارة أو محلات تجارية أو أراضي زراعية أو مواشي، أو الأسر التي تتلقى مساعدات من مصادر أخرى. وأضاف موسى بحر في هذا الخصوص:
قام إدارة معسكر كلمة للنازحين الممثلة من رئيس المعسكر والمنسق العام والرئيس الشباب والرئيس اتحاد المرأة برفقة عدد من رؤساء اللجان المتخصصة ورؤساء السناتر الثمانية حسب المعايير بحصر الأسر الأكثر حوجة.
شهدت مدينة درمان يوم الأحد اشتباكات بين قوى من الجيش وقوى أخرى، اختلف شهود العيان حول طبيعتها مما أدى لمقتل رجل وامرأة من المدنيين. وقال شيخ الأمين عمر شيخ الطريق المكاشفية في بيت المال في مقطع مصور يوم الاثنين إنه أحد رواد المسيد وهو محمد عبد الرحمن قتل في اشتباكات بمنطقة الرومي وحميدان بعد مغادرته المسيد لمنطقة سكنه، وأضاف الاشتباكات وقعت بين جماعة مع بعضهم. من جانبهم كشف مواطن من أم درمان لراديو دبنجا إن امرأة توفيت برصاصة طائشة في سوق 17 بأم درمان جراء الاشتباكات، وأضاف في هذا الخصوص:
والأيام دي يا جماعة في اشتباكات كده في منطقة الرومي ولا في حميدان، بوصي الناس كلها يا جماعة المنطقة دي بس تختار منطقة حميدان دي ومنطقة الرومي، أي في اشتباكات جماعة في بعضهم كده، فالناس تخشى الحتات ديك ما تمشي عليها جماعة.
أجبرت السلطات بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل نازحين من مدرستي بدر الكبرى والحميرة في حي الحصايا على إخلاء المدارس يوم الاثنين. وقال نازحون لراديو دبنجا إنه المركزين يأويان 26 أسرة، حيث هاجمت قوى من الشرطة مدججة بالسلاح مدرسة الحميرة للبنات التي تأوي 17 أسرة صباح الاثنين بمشاركة مجموعة من المحلية وإدارة التعليم. وأوضحوا إن القوى حطمت ممتلكاتهم وأجبرتهم على إخلاء المدرسة، كما أجبرت النازحين في المركز الثاني على الإخلاء. وأضاف نازح في هذا الخصوص:
دخلنا طريقة ذاتها يعني إنجاز ديرة كده واستفزاز للناس دي ناس المحلية فهم بدونهم في المدير التنفيذي معهم
من جهتها. قالت نازحة لراديو دبنجا إن القوى اقتحمت المركز ودهمته وهي مستلقية داخل العريش دون إخطار مسبق، مبينة إن كل الأسر في المركزين قدموا من الخرطوم منذ نحو عام وإنهم يقيمون الآن في العراء بعد طردهم. وقالت النازحة إنهم قضوا ليلة الأمس في العراء مع الكلاب والحمير، موضحة إنه من بينهم نساء حوامل وأطفال رضع. وأضافت في هذا الخصوص:
إحنا في مدرسة الحميرة الحصايا، وحاليا طلعونا مبارح بالقوة الجبرية قعدونا في الشارع، ولما جونا بجد يعني بطريقة ما حلوة، وما في محل حمامات بالمناسبة. والله الصباح الناس عملت شنو؟ عارفة جنب الحمار، والله مجدود الولاية الناس قاعدة بغادي بيورة، والله ومويا حاليا هسه عشان الناس تشربها ما في توضع إنساني تزول قاعد في بلده.
قفز سعر الدولار مقابل الجنيه يوم الاثنين في بنك الخرطوم إلى 1250 بزيادة قدرها 75 جنيها عن اليوم السابق، فيما تجاوز سعر الصرف في السوق الموازي أكثر من 1460 جنيها. وقال الخبير الاقتصادي دكتور خالد التجاني إن الحكومة ليست لديها الكثير من الأدوات لمعالجة تدهور سعر صرف الدولار في ظل الحرب. وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا إنه ما لم تتوقف الحرب وتكون هناك عودة تدريجية للنشاط الاقتصادي فلن تجدي أي إجراءات لكبح هذا التدهور. وأضاف لراديو دبنجا:
لا أعتقد إنه الدولة عندها الكثير من الأدوات التي الاقتصادية تستخدمها لمعالجة الانهيار في سعر الصرف تحديدا، وبالتالي تكون هي معالجات محدودة الأثر.
تشهد مدينة الدلن والقرى المجاورة لها أزمة مياه حادة جراء الحرب الدائرة والحصار المفروض على المدينة من كافة الجهات لأكثر من 3 أشهر، وبلغ سعر برميل الماء 1500 جنيه. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن شبكة المياه في أغلب الأحياء متوقفة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، كما أن أغلب المضخات معطلة، الأمر الذي أدى إلى تزاحم المواطنين حول مصادر المياه المتوفرة، كما أن النزوح الكبير لسكان القرى حول الدلن ومواطنيها بيلا شكل ضغطا كبيرا على مصادر المياه في المدينة. أعرب مواطنون من الخرطوم ودارفور عن مخاوفهم من مصير تواصلهم مع ذويهم أو تلقي التحويلات البنكية في حال تنفيذ شركة سبيس إكس قطع خدمة الإنترنت. وقال عمر بدوي حمودة وهو مواطن في منطقة نتيجة بجنوب دارفور لراديو دبنجا إنه قرار قطع الإنترنت الفضائي سيكون له آثار كارثية على حياة المواطن. وأضاف في هذا الخصوص:
له تأثير سلبي على حياة المواطن في عدم القدرة على التواصل مع إخوانه وأهله في المناطق الأخرى اللي هو النائي من هذه المناطق، وبالتالي له تأثير في جوانب كثيرة في هذه الحرب. طبعا الوضع صعب شوية يعني.
من جهة أخرى قالت مجموعة محامي دارفور إنها خاطبت الشركة المالكة لخدمة الإنترنت الفضائي ستارلينك للمطالبة باستثناء السودان من قرار قطع خدمات الاتصال في عدد من البلدان من بينها السودان. وأوضحت عضو محامي الطوارئ نفيسة حجر لراديو دبنجا إن المجموعة لم تتلقى ردا من الشركة، لكنها توقعت عن تعديل الشركة عن قرارها بعد أن أطلعت على الكثير من المآلات. أطلق شباب مدينة الدلن يوم الاثنين مبادرة سفيرية لنبذ خطاب الكراهية بغرض استعادة النسيج الاجتماعي في المدينة عقب الأحداث التي شهدتها المدينة خلال الفترة السابقة والتي أدت إلى خروج عدد من مكونات المدينة. وقال مبارك رمضان عضو المبادرة لراديو دبنجا إنه الهدف الرئيسي من المبادرة هو محاربة خطاب الكراهية الذي ساد بين مكونات المدينة بعد اندلاع المعارك التي شهدتها المدينة خلال الفترة السابقة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
كلامنا نوجهه لكل الناس الموجودة الآن في منطقة القوز وخارجة، إنه شاركوا في المبادرة، ننبذ روح الكراهية وننبذ العنصرية وننبذ خطاب الكراهية، ونساهم مساهمة كبيرة جدا في المجتمع. الدلم علمنا كثير، الدلم يشيلنا كلنا والدلم يسلمنا إن شاء الله.
الخبر الأخير في النشرة: قالت لجنة المعلمين إن قوات الدعم السريع اعتقلت الدكتور آدم إسحاق إدريس بجنوب دارفور في منطقة كتيلة واقتعدته لمكان مجهول. وأدانت اللجنة في بيان الاعتقال وحمل قوات الدعم السريع مسؤولية سلامته. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستغلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
السلام عليكم مستمعين الكرام، إلى هذا اللقاء على راديو دبنجا مع عمر عبد العزيز. فقد الجنيه السوداني أكثر من نصف قيمته أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازي منذ اندلاع الحرب بين قوات الجيش والدعم السريع في أبريل من العام الماضي، ويتواصل تراجع الجنيه السوداني في ظل إجراءات تتخذها الحكومة في محاولة للحد من آثاره. اتصلت بالخبير الاقتصادي دكتور خالد التجاني لإلقاء المزيد من الضوء على هذه القضية.
تحياتي أستاذ عمر، وتحياتي لمستمعات ومستمعي راديو دبنجا. طبعا يعني الموضوع السعر الصرف عموما هو طبعا ما يعرف بمؤشر واحد من المؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي، وعارف أن السودان حتى في قبل الحرب يعني كان يعاني لفترة طويلة لأسباب مختلفة، وبالتالي بالضرورة من تكون في حرب، الحرب يعني في النهاية معروفة أسارها مختلفة، يعني بالضرورة ستكون عندها تأثير مباشر على سعر الصرف ضمن التأثير على الاقتصاد بصورة عامة، بل بتكون يعني الآثار يعني أكثر سوءا، لأنه حتى في ظل الأوضاع السلام يعني بتكون التدابير الاقتصادية ذاتها فيها قدر من الصعوبة في السيطرة على سعر الصرف. فما بالك لما يكون في حرب بيتوقف معها الإنتاج، يتوقف معها يعني العمل العموم بصورة عامة، وبالتالي بيكون في تأثير أكثر يعني تعقيدا يعني. فبالتالي أعتقد كل الأسباب الموضوعية متوفرة لأنه يكون سعر الصرف ليس مستقرا، ويعني ربما يعني أقول أنه بالنظر لطبيعة الحرب وعنفها اللي حاصل هذه المرة واستطالة فترتها، يعني التدهور في سعر الصرف ربما يعني أقل مما هو كان متصور يعني قياسا على بلدان أخرى شهدت مثل هذه الحالة. ولكن طبعا يعني إذا يعني بدون ما نخش في تعقيدات في التعريفات فنية طبعا بالنسبة لسعر الصرف، اللي زي ما قلت لك هو واحد من مؤشرات أساسية بالنسبة للاقتصاد، الاقتصاد ككل يعني بيحسب بما يسمى بالنسبة الإجمالي سعر الصرف، ما يعرف بميزان المدفوعات، ما يعرف أيضا بالعجز في الميزان المدفوعات عموما بيأثر في ذلك. لكن باختصار شديد جدا فيما يتعلق بسعر الصرف، سعر الصرف طبعا هو مربوط بطريقة أساسية بالتضخم اللي هو يعني ما يعرف يعني الزيادة في الأسعار، المستوى الأسعار العامة في وقت معين، كل ما كان في ارتفاع كبير في مستوى التضخم بالتالي بيؤدي لانخفاض في سعر العملة. لكن طبعا واحدة من الحاجات الأساسية فيما يعرف بميزان المدفوعات ده اللي هو ده يعني بتعلق بمجمل المعاملات المصرفية الخارجية والداخلية بالنسبة للدولة، فيها معطى أساسي جدا اللي هو ما يعرف بالميزان التجاري. الميزان التجاري ده اللي هو الموازنة بين الصادرات والواردات، إذا كانت الدولة صادراتها أكثر من وارداتها بالتالي بيكون عندها فائض في الميزان التجاري، وده بيكون برضو غالب يؤدي إلى فائض في الميزان المدفوعات، وبالتالي بيكون الدولة عندها القدرة على أنها توفي باحتياجاتها من الاستيراد، وبالتالي بيكون في استقرار. لكن إذا كانت الدولة قدرتها أو يعني صادراتها أقل من وارداتها، وبالتالي ده بيكون في عجز، هذا العجز في العملة الصعبة بيؤدي إلى عجز الدولة عن الوفاء يعني الواردات الأساسية اللي هي بالذات يعني مثلا المواد الغذائية وكل الأشياء الأخرى. يعني إذا علمت حتى السودان مع أنه يقول دولة أنه هو دولة يعني السلة غذاء أو منتج للغذاء، لكن مثلا تقريبا ربع فاتورة واردات السودان هي مواد غذائية. لما نجي نشوف حتى الآن في ظل هذه الحرب مع توقف الانتاج في كثير جدا من، فأصبح هناك أيضا في حاجة للاستيراد للوفاء، فبالتالي يكون في طلب أكثر على العملة، وده بيخلي الحاجة اللي يكون في زيادة في قيمتها. فبالتالي أعتقد أنه التدابير المتخذة الآن من الحكومة يعني محدودة القدرة على السيطرة على الاقتصاد، لأنه الدولة يعني قدرته عموما على التصدير ضعيفة. إذا احنا أخذنا بالذات الصادرات الزراعية والحيوانية بالنسبة بالإضافة للذهب، هذه المكونات الأساسية بالنسبة للصادرات السودانية. ومع الحرب يعني في صادرات موجودة، لكن طبعا هي أقل كثير من القيمة اللي كانت بتجي من قبل كده يعني، ولازت في حي الواردات طبعا، في أيضا الوقود برضو فاتورة كبيرة عندنا في السودان. فلذلك مجمل هذه الأشياء في تقديري أدت إلى أن يكون هناك خلل في الميزان التجاري، الصادرات ضعيفة، ليس في الحجم واردات كبيرة، وبالتالي الحجم الكبير ده هو أدى لأن يقوم في انفلات في سعر الصرف وعدم قدرة على التحكم فيه.
بالنسبة لإشارتك لزيادة الواردات بصورة كبيرة، البعض ربما يقول إنه التجار، كبار التجار في السودان الذين كانوا يشترون الدولار بكميات كبيرة للاستيراد، الكثير منهم أو غالبيتهم توقفوا عن هذا الأمر، مما كان يجب أن ينعكس بصورة ما على استقرار سعر الصرف. كيف تنظر إلى هذه النقطة؟
والله يعتقد أنه الكلام ده ليس صحيح على إجماله. صحيح أنه النمط بتاع التجارة الخارجية عموما تأثر بالحرب، لكن لا تزال يعني في حاجة لواردات أساسية جدا، وبالتالي لا يزال في عدد من التجار يشتغلوا في هذا المجال. وبالذات مثلا هنا أقول لك مثلا موضوع الوقود، يعني دي واحد من الفواتير الأساسية جدا بتحتاج لها الدولة لتوفير الوقود. السودان عموما حتى تعرف الآن المصفى شبه متوقفة، وبالتالي حتى لما يكون المصفى شغال يعني هي بتوفي بجزء من الاحتياجات فيما يتعلق بالبنزين، لكن الحاجة الأكبر في السودان مثلا لجازولين بالذات للزراعة للنقل للغير، فده لازم يتم استيراده، وده تقريبا 90% السودان بيستورده من الخارج. فبالتالي لسه في حاجة كبيرة جدا للاستيراد، الوقود دي فاتورة كبيرة جدا. يعني في آخر تقرير البنك المركزي تقريبا كان واردات السودان من الوقود بقرابة 2 مليار دولار. فبالتالي يعني في طلب، لا يزال في طلب كبير في الإيرادات فيما يتعلق بالوقود، أيضا فيما يتعلق بالمواد الغذائية. يعني تعرف أنه معظم المصانع المنتجة في السودان يعني تعرضت للتدمير، خاصة أنها مركزة وغالبيتها في الخرطوم، وبالتالي أدت إلى أن توقف نتيجة لهذا الحرب. فبالتالي لا هناك الآن في حركة استيراد خاصة من مصر بالنسبة للمواد الغذائية. فبالتالي يعني الطلب على الاستيراد من الخارج حقيقة زاد نتيجة للحرب، نتيجة لتدمير الصناعة اللي كانت موجودة من جهة، ونتيجة لأنه المصانع مثلا متوقفة، وبالتالي في طلب أكثر على الاستيراد في مقابل يعني اضمحلال أو تراجع في القدرة على الصادرات، لأنك أنت الآن صادرك الأساسية مثلا في المحاصيل يعني في مناطق منتجة الآن موجود في مناطق النزاع، في صعوبة في نقلها. يعني ربما الآن أكثر صادر الآن يعني في حركة هو الذهب. الذهب عمليا بيمثل حوالي 40% من حجم الصادرات السودانية. فبالتالي أعتقد أنه الإحجام التجار ما أعتقد في إحجام فيه، لكن يعني في عدد أكيد من التجار يعني شغالين في المجال ده، وبالتالي لكن الطلب عالي مع قلة الموارد المتاحة، قلة النتيجة للصادرات، وبالتالي ده أدى حقيقة لأنه يكون في طلب أعلى على الدولار ويأتي إلى ارتفاع في سعر العملة.
البعض أشار إلى أنه ربما تكون رغبة كثير من السودانيين في مغادرة البلاد وتحويل أموالهم إلى الخارج يكون سبب من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار. إلى أي مدى توافق على هذا الأمر؟
والله أعتقد المسألة دي عندها وجهين. في وجه فعلا متعلق بأنه، ودي في الغالب يعني الناس اللي بيكونوا عندهم يعني موارد ما كبيرة لما عاوزين يطلعوا مثلا برا السودان بيضطروا يحولوها إلى عملة صعبة، ودي بتكون واحدة من أسباب زيادة الطلب على الدولار. لكن برضو في المقابل يجب الإشارة إلى أن معظم السودانيين الآن مع عدم وجود عمل ما غيره بيعتمدوا على يعني التحويلات من الـ من الـ من الخارج، يعني السودانيين عاملين في الخارج أسرهم، وبالتالي ده أيضا في تقديري ساهم بدرجة من الدرجات أيضا في كبح جماح معدلات الزيادة في سعر الصرف. يعني في مسألتين، في من يريدون الخروج يحتاجوا إلى عملة، لكن الآن المصدر الأساسي لمعظم الناس الآن ليس من مدخرات، خاصة بعد يعني الحرب الآن خد لها سنة تقريبا حتى من له مدخرات تكون تراجع بدرجة كبيرة، لكن الاعتماد الأكبر في تقدير الآن هو على على الأموال التي تحول من خارج السودان للمحتاجين داخل السودان، أو حتى للذين يغادرون يعني الذين يعتمدون على أبنائهم العاملين في الخارج. فبالتالي هي المعادلة فيها وجهين، في تقديري دي واحدة من الأسباب ربما اللي هي حدت من يعني عملية انهيار أكبر مما هي حادثة بالنسبة للعملة الوطنية.
ما هي التدابير التي يمكن أن تتخذها الحكومة والسلطات للحد من هذا التدهور في ظل استمرار الحرب؟
كما ذكرت طبعا الحرب نفسها تكلفتها عالية، وبالتالي يعني في ظل اقتصاد يعني غير فعال يعني
أو كما ذكرت حتى في الأوضاع الطبيعية هناك الصعوبة في السيطرة على معدلات التضخم وبالتالي على سعر الصرف وغيره، بالتالي يعني حتى في ظل أوضاع سلمية هناك الصعوبة في السيطرة على يعني المؤشرات الأداء الاقتصادي ككل، وبالتالي الآن في ظل الحرب هي أكثر تعقيدا، ولا أعتقد إنه الدولة عندها الكثير من الأدوات التي الاقتصادية يمكن استخدامها لمعالجة الانهيار في سعر الصرف تحديدا، وبالتالي تكون هي معالجات محدودة الأثر، وهذا يتطلب بالضرورة أنه يعني ما لم يكون هناك توقف للحرب وعودة تدريجية إلى النشاط الاقتصادي، يعني أعتقد أنه من الصعوبة أن تكون يعني هذه ربما أي إجراءات تتخذها الحكومة قد تقلل من يعني معدلات الانهيار لكنها لن تكون كافية لإيقافه يعني، وبالتالي المسألة كلها متعلقة بأنه متى وكيف تتوقف الحرب وكيف يمكن العودة مرة أخرى إلى النشاط الاقتصادي بحيث أنه يحصل عملية تعافي خاصة إذا بدت هناك إمكانية لعملية يعني إعمار. ولكن أيضا من التدابير المهمة أيضا أن الحكومة الآن محتاجة أيضا لسياسات أكثر مرونة في عملية الصادر والوارد خاصة بالنسبة للصادر، لأنه الصادر هو حيكون مورد للعملة، أعتقد أنه هناك شكاوي من يعني إجراءات حكومية غير مشجعة بالنسبة للصادر حتى في ظل الظرف الحرب الحالية، وبالتالي أيضا هذا يعني يصعب أو يفاقم من المشكلة أكثر من القدرة على معالجتها.
شكرا للخبير الاقتصادي دكتور خالد التجاني، والشكر لكم أيضا مستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. صاحبكم خلال هذا اللقاء عمر عبد العزيز، في أمان الله.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.